الأسبوع في ملف.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من الأسبوع في ملف، ونعود فيها إلى مأساة قطاع غزة من استهداف للصحفيين وقتل العديد منهم، وإلى خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية لتوسيع العملية العسكرية في القطاع واحتلال مدينة غزة. وفي الحلقة أيضا نتوقف عند أسباب اختيار منطقة ألاسكا لعقد قمة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين بمسعى أمريكي لوقف الحرب الروسية على أوكرانيا. كما نعود إلى مسألة بيئية لا تقل خطورة عن غيرها من المسائل، وفشل الاجتماع الدولي الثاني لمكافحة التلوث البلاستيكي. والبداية مع نائب نقيب الصحفيين في غزة تحسين الأسطل، متحدثا لروجي خوري عن مقتل عدد من الصحفيين والمصورين الصحفيين في غزة من مراسلي قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع وأربعة مصورين صحفيين.
يعني بداية نحن نقول بشكل واضح زملاء الصحفيين الذين استشهدوا في جريمة اغتيال واضحة هم طاقم من قناة الجزيرة، يعمل بمعرفة قناة الجزيرة، يتحرك بمعرفتها، كذلك يتحركون بمعرفة الزملاء الصحفيين الفلسطينيين العاملين في الميدان. نحن كنقل الصحفيين الفلسطينيين نعرفهم، نعرف تفاصيل عملهم، قضية عملهم، المؤسسات التي يعملوا معها، كذلك التحركات داخل المستشفيات أو داخل عملهم في قطاع غزة. وبالتالي هذه الادعاءات، الاحتلال يحاول ان يلصق لزملاء الصحفيين اتهامات باطله لا اساس لها من الصحه. يقيننا ان الهدف الوحيد من استهداف الصحفيين هو منعهم من ممارسه عملهم المهني والانساني، العمل الصحفي. الزميل انس الشريف قدم اساده لنقابه الصحفيين الفلسطينيين قبل 10 أيام، وضح بها التواريخ والارقام كل ما ارتكب من جرائم من تهديدات، كل التهديدات التي وصلت له من قبل الضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر وغير مباشر، كان مطلبهم الوحيد هو فقط التوقف عن العمل الصحفي. وبالتالي هذا يؤكد نية الاحتلال منع الصحفيين من العمل، وإلا ماذا تفسر منع الاحتلال الإسرائيلي 3300 صحفي أجنبي من دخول قطاع غزة، منهم 321 صحفي أمريكي. نحن أمام جريمة متواصلة. الاحتلال يريد من قطاع غزة صندوق أسود، لا يرى العالم ما يحصل به من جرائم بحق البشرية وبحق الإنسانية. وبالتالي هو اغتال 238 صحفيا حتى اللحظة، وأصاب 500 صحفي، وشرد أكثر من 1000 صحفي وصحفية من منازلهم، هم الآن مشردين بالخيام نازحين. كذلك اضطر بسبب الحرب والتدمير والتهديدات 240 صحفي من الخروج من قطاع غزة، وهم موجودين الآن، تم إجلاءهم من مؤسسات خارج قطاع غزة. نحن نتعرض إلى جريمة واضحة تستدعي بالفعل وقفة جادة من المجتمع الدولي والصحفيين حول العالم لوقف هذه الجريمة التي كان آخرها استهداف طاقم الجزيرة وإبادته. كل طاقم الجزيرة المداوم العامل في مدينة غزة أبيد هذه الليلة، وكان الهدف هو إخراج الجزيرة وإخراج ووقف رسالتها التي تعمل بها الإعلامية.
رئاسة الأركان الإسرائيلية توافق على الفكرة المركزية لخطة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو التي ترتكز على 5 أهداف: تفكيك حركة حماس وسلاحها، إعادة جميع الرهائن، نزع سلاح قطاع غزة، فرض سيطرة أمنية إسرائيلية على القطاع، إقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع حماس ولا للسلطة الفلسطينية. ونستمع إلى الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية عبد القادر بدوي.
يعني في بداية طرح هذا الموضوع كان هناك يعني ما يشبه الحكم الإسرائيلي بأن الوجهة هي احتلال مدينة غزة، هو يعني عمليا توسيع العمليات العسكرية لتشمل احتلال المدينة بشكل كامل، السيطرة عليها. وهذا الأمر يعني يعبر عن نزعات أو توجهات لدى اليمين في إسرائيل وهذا شركاء بنيامين نتنياهو في الحكومة، نتحدث عن اليمين المتطرف الذي يسعى باتجاه احتلال قطاع غزة لإقامة حكومة عسكري كمقدمة أو تمهيد لإعادة الاستيطان اليهودي في غزة كما كان قبل عام 2005، أي قبل تفكيك المستوطنات في قطاع غزة. هذا ما يسعى له اليمين المتطرف، وهو جزء أساسي ومهم ومركزي في الحكومة اليمينية الحالية، وفي الائتلاف الحالي لديهم وزن حقيقي ومؤثر في قرار بنيامين نتنياهو. لكن هذا الامر سرعان يعني ما تبدد او هذه الجديه بين المزدوجين سرعان ما تراجعت حينما بدات تظهر بعض التسريبات من وزراء اليمين المتطرف التي قالت بشكل واضح وصريح بانها لم تعد تثق بمصداقيه بنيامين نتنياهو في حسم امر حماس. المقصود حسم امر حماس هو احتلال قطاع غزه يعني من جديد. وربما هذا يعبر عن يعني كما ذكرت بعض الاطراف مع اطراف اسرائيليه يعبر عن يعني محاوله من بنيامين نتنياهو للمراوغه من ناحيه هو يريد كسب يعني تأييد الائتلاف الحاكم ومنع شركائه في اليمين المتطرف من الخروج من الحكومه او ربما اسقاط الحكومه يقدم لهم مثل هذا العرض. لكن من ناحيه اخرى وهكذا يعني بعض الاصوات الاسرائيليه تقرا ذلك من ناحيه اخرى بنيامين نتنياهو بالفعل يحاول الاستفاده يعني من هذا الامر من اجل الدفع باتجاه صفقه شامله تنهي الحرب لكن مع الاتفاق على كل القضايا العالقه فيما يتعلق بقضيه اليوم التالي بان تحكم قطاع غزه وكل البنود التي وضعها بنيامين نتنياهو خلال جلسه الكابينت من نزع سلاح حركه حماس ونزع سلاح قطاع غزه، سيطره امنيه اسرائيليه مطلقه على قطاع غزه بالاضافه الى اقامه سلطه مدنيه غير تابعه للسلطه الفلسطينيه او حتى لحركه حماس، بالاضافه الى يعني تهجير او اخراج او ابعاد قيادات حركه حماس المسؤوله يعني عن احداث السابع من اكتوبر. بالتالي هذه الشروط الخمسه التي وضعها بنيامين نتنياهو كشروط يعني لانهاء الحرب على القطاع في مقابل خطه اعاده الاحتلال وسط المراوغات التي يقوم بها بنيامين نتنياهو والحديث عن امكانيه التوصل الى اتفاق شامل برعايه امريكيه وان اسرائيل لم تعد معنيه بصفقات جزئيه، هي رفضت بالفعل صفقه جزئيه في السابق. بالتالي نتحدث عن يعني هذا السيناريو ربما يكون هو يعني محاوله من بنيامين نتنياهو للمراوغه للضغط على حركه حماس، للضغط على الطرف الامريكي، للضغط حتى على الدول العربيه للدفع باتجاه الضغط على حركه حماس للقبول بهذه الشروط او التوصل الى صيغه او مخرج يلبي هذه الشروط تضمن تحقيق الاهداف الاسرائيليه الخمسه كما يعني وضعها بنيامين نتنياهو لكنها في نفس الوقت تفضي الى اتفاق شامل.
القمة الروسية الأمريكية يوم الجمعة والتي أراد منها الرئيس الأمريكي إقناع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وقف الحرب على أوكرانيا وتبادل أراضي، اتفق الرئيسان على عقدها في منطقة ألاسكا. فلماذا ألاسكا؟ أستاذ الفلسفة السياسية رامي خليفة العلي يجيب عن هذا السؤال.
لسببين رئيسيين، السبب الأول وهو أن ألاسكا تاريخيا كانت جزءا من الإمبراطورية الروسية وتم التخلي عنها وفقا لاتفاق أمريكي روسي، وبالتالي الآن هنالك ذكرى تاريخية وهنالك دلالة أيضا من أن الرئيس الأمريكي يريد بالفعل الوصول إلى تسوية مع الرئيس الروسي، وهنالك أيضا متطلبات أمنية لأن انتقال طائرة الرئيس الروسي مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ذلك يجنبه المرور من أجواء دولية ربما ملتزمة بقرارات من المحكمة الدولية، وكما تعلم هنالك بعض الملاحقات الأمنية للرئيس الروسي، وبالتالي كل هذه العوامل مجتمعة دفعت إلى اختيار ألاسكا باعتبارها مكانا أمثل للقمة ما بين الطرفين.
هل أيضا يمكن أن يكون السبب لحث الرئيس الأوكراني على تبادل الأراضي؟
باعتقادي نعم، هنالك الآن على الأقل حديث متواتر سواء إعلامية أو سياسية أن هنالك مقترح أمريكي بتبني خيار السلام مقابل الأرض، بمعنى أن يكون هنالك تخلي عن أراضي أوكرانية وخصوصا إقليم دونيتسك، وهنالك أراضي أيضا سوف يتخلى عنها الجانب الروسي حيث هنالك احتلال لها، وبالتالي ذلك ربما يدفع إلى توقيع اتفاق. لكن ما دون ذلك الكثير من العقبات، أولا العقبات القانونية باعتبار أن التخلي عن أراضي سواء بالنسبة لأوكرانيا أو بالنسبة لروسيا يتطلب موافقة من البرلمان، وذلك فيه مسألة فيه صعوبة بالنسبة للجانب الروسي وكذلك بالنسبة للجانب الأوكراني، فضلا على أن الدول الأوروبية على الأقل موقفها يعارض ذلك. وبالتالي إذا ما ذهب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عقد مثل هكذا اتفاق فهو سوف يضع الجميع أمام الأمر الواقع، وذلك سوف تكون له نتائج سيئة للغاية بالنسبة للجانب الأوروبي وكذلك بالنسبة للجانب الأوكراني، وسوف يكون نقطة لصالح الرئيس الروسي لأن هنالك اعتراف أمريكي ببعض الأراضي التي تمت السيطرة عليها، وهذا تطور مهم للغاية وخطير للغاية.
بعد فشل مؤتمر دولي أول حول مكافحة تلوث البلاستيك انعقد في كوريا الجنوبية نهاية العام الماضي، ها هو المؤتمر الثاني الذي انعقد في جنيف يفشل، ورفضت دول عدة نص مشروع معاهدة جديدة الأربعاء بشأن تلوث البلاستيك عرض في الجلسة العامة للأمم المتحدة في جنيف، كما انتقدته بشدة منظمات غير حكومية، لا سيما بسبب عدم الإشارة إلى أي قيود على الإنتاج الصناعي للبلاستيك الخام. عن هذا التلوث البلاستيكي وخطورته على صحة الإنسان وفشل القمة، الخبير في شأن البيئة دكتور حسان تليلي يتحدث لإذاعتنا عن الموضوع.
الواقع أن هذه الدورة تعد الدورة الأخيرة، لأن المفروض كانت المفاوضات، كان من المفترض أن تؤدي هذه المفاوضات المتعددة الأطراف إلى نتيجة وإلى التوصل إلى اتفاق في كوريا في العام 2024، ولكنها فشلت. وكان يقال ولا يزال يقال أن هذه الدورة هي الدورة الأخيرة، وبالإمكان أن تصفر عن إبرام معاهدة دولية ملزمة وحازمة، وهو ما يأمله تقريبا غالبية الدول اليوم، ولكن هناك نقاط كثيرة، نقاط خلافية. يعني النفايات البلاستيكية عادة تنتج في على اليابسة وتنقل من المصانع ومن المنازل عبر مجاري المياه وعبر الأودية وعبر الطبيعة وعبر الأنهار، والجزء الأكبر منها يصل إلى البحار والمحيطات. تتحلل بشكل بطيء جدا هذه النفايات البلاستيكية، ويصبح حالها كحال الحساء، وهي فتيتات صغيرة، حبيبات صغيرة جدا تلتهمها الأسماك وتعود إلى الإنسان عبر السلسلة الغذائية، ولكن مضاعفاتها على الصحة ومضاعفاتها على الكائنات البحرية، مضاعفات تشكل خطر كبير على هذه الكائنات. يعني الأطفال اليوم أصبح كل الأطفال تقريبا يعرفون أن السلاحف البحرية كثير منها يموت لأنه يلتهم جزء من البلاستيك قبل أن يتحلل، ويظن أنها فريسة ولكنه يختنق في نهاية المطاف بها. ولكن الجزء الأكبر من هذا المسحوق أو هذا الحساء هو النفايات التي تتحلل وتدخل إلى كل مكان، حتى أعماق المحيطات. في السنوات الأخيرة أجريت دراسات علمية أكدت أن أعماق المحيطات وصل إليها هذا الحساء البلاستيكي. الدراسات أيضا أثبتت أن هذا الحساء البلاستيكي يدخل إلى جسم الإنسان ويدخل إلى الدم ويدخل إلى الرئتين، ولديه مضاعفات صحية تشكل خطرا على الإنسان.
كانت هذه حلقة الأسبوع في ملف، قدمناها لكم من إذاعة الشرق من باريس. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
الأسبوع في ملف.